بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مقدمات لدراسة الفقه الإسلامي تكملة لما بدأناه في الأسبوع الماضي. تكلمنا في الأسبوع الماضي عن منزلة الفقه في الدين وفضل طلب العلم والتفقه في الدين، ثم ذكرنا حكم التفقه في الدين، ومنه ما هو فرض عين، ومنه ما هو فرض كفاية، ومنه ما هو مستحب من العلم الشرعي، وذكرنا طريقة طلب العلم والتفقه في الدين هي طريقة المتفقهين الذين يجلسون في مجالس العلم، وطريقة سؤال أهل العلم. ثم ذكرنا ركائز التفقه في الدين، الأمور التي يجب عليها أو يقوم عليها الفقه في الدين. ثم ذكرنا بعض النصائح لطلبة العلم، 5 نصائح ذكرت في الدرس الماضي. لا تنسى منزلة العلماء وحقوقهم، إياك وتتبع رخص الفقهاء، احذر عوائق طلب العلم، تأدب بآداب طلب العلم. نكمل اليوم النصيحة 6. احذر التعصب لشيخ أو إمام أو مذهب أو بلد أو جماعة أو قبيلة أو غير ذلك. النصيحة 6 تكملة لما بدأناه، يا طالب العلم احذر من الترجيح في المسائل الاختلافية بغير علم أو معرفة. ما دمنا سندرس كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وأثناء الشرح سنتعرض لمسائل كثيرة اختلف فيها أهل العلم، فيا طالب العلم عليك بسلوك الطريق الصحيح للترجيح في المسائل الخلافية. الترجيح في المسائل الخلافية لا بد منه، أمر لا بد منه لطالب العلم، وهو أمر مهم وخطير في نفس الوقت، لأنه يحتاج إلى سعة اطلاع، يحتاج إلى علم، يحتاج إلى قدرة على تمحيص الأدلة وفحص الأدلة ومعرفة بوجوه الجمع والترجيح، مما يعين طالب العلم على مسألة الترجيح. مسائل: أولا، أن لا يكون ترجيح قول على آخر لغرض دنيوي أو لرفض الناس للحق، الناس لا يريدون هذا فيرجح ما يريدون، أو لئلا ينسب إلى التشدد حتى لا يقال أنه متشدد عنده غلو يميل عن الحق ويرجح الأقوال الأخرى، بل يجعل طالب العلم في نفسه أنه لا فرق بين الأقوال إلا بالدليل مهما كلف الأمر. أن يحرص طالب العلم على تفهم الأقوال إذا أراد أن يرجح في المسائل، ويتفهم أيضا أدلة المختلفين، يبذل جهده، يحسن فهم هذه الأقوال والأدلة، ويحقق في هذه في نسبة هذه الأقوال إلى قائليها، أو إلى نسبة هذه الأحاديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتحقق من ذلك، ثم يستعرض أدلة الفريقين المختلفين أو الثلاثة، يقارن بينها بهدف الوصول إلى أقوى الأدلة وأصح الأدلة في المسألة. ينبغي الحذر من المرجحات العامة كقول الجمهور أو قول الأكثرية أو الأقدمية وغير ذلك، هذه مرجحات عامة. لا يجوز إحداث قول لم يسبق إليه في حكم شرعي. لا يخرج قولك يا طالب العلم عن مجموع أقوال السلف، عن عمل سلفنا الصالح وأئمة الإسلام. لا تأتي بقول جديد في أي مسألة من مسائل الاختلاف، مسائل الاجتهاد. إذا لم يتمكن طالب العلم من الترجيح بكافة الوسائل وبذل جهده، لم يتبين له الحق، ما هو القول الراجح في المسألة، ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء، أكل لحم الجزور مثلا، لم يتبين له وجه الحق بعد البحث وبذل الجهد في للوصول إلى القول الراجح، لم يتبين له، فليتوقف طالب العلم، فليتوقف. قال ابن عبد البر رحمه الله: الواجب عند اختلاف العلماء طلب الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس على الأصول منها، فإذا استوت الأدلة وجب الميل مع الأشبه الأقرب والأقرب والأمثل بما ذكرنا بالكتاب والسنة، فإذا لم يبن ذلك وجب التوقف. فإذا اضطر أحد إلى استعمال شيء من ذلك في خاصة نفسه جاز له ما يجوز للعامة من التقليد. هذا كلام ابن عبد البر في جامع بيان العلم. إذا درسنا الفقه الإسلامي ستأتينا المذاهب وأقوال أهل العلم، فكيف نشأت هذه المذاهب الفقهية؟ ما هي المدرسة أو ما هو المذهب الفقهي؟ مجموعة قواعد ضوابط وضعها المجتهدون لهذا المذهب، مجتهدون من هذا المذهب وضعوا قواعد وضوابط لضبط عملية الاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، يريدون الوصول للحكم الشرعي، يريدون الوصول للحكم الشرعي، فوضعوا قواعد وضوابط تفيدهم في عملية ضبط الاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية من الأدلة من الكتاب والسنة. فيحدد هؤلاء المجتهدون الأدلة التي يستقون منها الأحكام، يستدلون لحجية كل منها، يحددون طرق استفادة الحكم الشرعي من كل دليل للوصول إلى الحكم الشرعي. هذه القواعد اختلفت مذاهب المجتهدين فيها، اختلفت المذاهب في هذه القواعد والضوابط، فاختلفوا في المسائل الفقهية بسبب اختلافهم في هذه القواعد والضوابط التي تضبط لهم المسائل التي يرجعون إليها عند الرغبة في الوصول إلى الحكم الشرعي، يرجعون إلى هذه القواعد. اختلفت مذاهب المجتهدين، ولذلك اختلفوا في مسائل فقهية، في الطهارة وفي الصلاة وفي الصوم وفي الزكاة وفي غيرها. كذلك بالنسبة للأدلة الشرعية، هناك منهم عنده أدلة من هذه المذاهب اتفقوا عليها، اتفقت المذاهب على الأدلة كالكتاب والسنة والإجماع، ما في خلاف بينهم. هناك أدلة اختلفوا فيها كسد الذرائع والمصالح المرسلة والاستحسان والعرف وغيرها، وعن كل ذلك نشأت الاختلافات الفقهية في كثير من الفروع. أثناء دراسة بلوغ المرام واستعراض المسائل يأتي الاختلاف. طالب العلم لابد أن يعرف لماذا حصل الاختلاف بين المذاهب، بسبب اختلافهم في القواعد والضوابط التي وضعوها لاستنباط الأحكام الشرعية. في عهد الصحابة والتابعين وجد الاختلاف في الأمور الاجتهادية، إذا جاء النص الصريح الصحيح زال الخلاف، وإلا إذا لم يوجد النص الصريح الصحيح بقي الاختلاف بين الصحابة والتابعين في هذه المسائل والأمور الاجتهادية، بقيت الألفة بينهم والمحبة والأخوة الدينية والإيمانية، لم يتنابزوا بالألقاب لم يبدع بعضهم بعضا، مسائل اختلافية، غاب عندهم الدليل النص الصريح الصحيح في المسألة فاختلفوا. منهم من يقول أن هذا محرم، ومنهم من يقول أن هذا مباح، لعدم وجود النص الصريح الصحيح بينهم، فبقيت الألفة والمحبة والأخوة الدينية بينهم. وهكذا في عهد أتباع التابعين، ومنهم الأئمة أبو حنيفة ومالك والأوزاعي والليث والشافعي وأحمد والبخاري وغيرهم، إلى نهاية القرن الثالث تقريبا بقي نفس المنهج، يختلفون في الأمور الاجتهادية، يتحاكمون إلى الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح الجلي الواضح. فإذا اختلفوا، إذا عدم النص الصريح والإجماع، يختلفون وتبقى الألفة والمحبة بينهم. وهكذا في زمن أئمة الإسلام، في بداية القرن الرابع ظهر من الفقهاء من جمع أقوال الأئمة، أقوال الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والليث بن سعد والأوزاعي، مذاهب كثيرة كانت في ذاك الوقت. جمع بعض الفقهاء أقوال الأئمة وتلاميذهم ومن بعدهم تلاميذ التلاميذ، فمنهم من جمع أقوال أبي حنيفة رحمه الله وتلامذته فنشأ المذهب الحنفي في الفقه، ومنهم من جمع أقوال الشافعي وتلامذته فنشأ المذهب الشافعي، وهكذا المذهب المالكي والحنبلي ومذهب الليث أيضا ومذهب سفيان الثوري ومذهب الأوزاعي، نشأت مذاهب كثيرة. اندثر أكثر هذه المذاهب، بقيت الأربعة المشهورة، المذاهب الأربعة المشهورة. في المقابل بقي المتمسكون بما كان عليه الأمر الأول قبل ظهور المذاهب الفقهية، وهم أهل الحديث الذين هم أهل السنة والجماعة، بقوا على طريقة الصحابة والتابعين والأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والبخاري، وهم في كل زمان أهل الحديث إلى أن يأتي أمر الله. فأهل الحديث هم المذهب الأول الذي كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون وأئمة الإسلام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، سموا بأصحاب الحديث بسبب عنايتهم بتحصيل الأحاديث، نقل الأخبار، بناء الأحكام على النصوص، لأنهم لا يتركون الحديث الصحيح لقياس أو رأي، يقدمون الحديث، إذا صح الحديث فهو مذهبي، لا يفرقون بين السنة المتواترة والآحاد المتواترة نقلها عدد كبير هذه السنة، ثم أخذها عنهم عدد أيضا كبير يستحيل تواطؤهم على الكذب متواترة، وآحاد رواها واحد أو اثنان أو ثلاثة، كلها أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أهل الحديث لا يفرقون بين السنة المتواترة والآحاد لأنهم يشترطون صحة الحديث، فمتى صح الحديث لا يتبعون خلافه من آراء المجتهدين، لأنه كل يؤخذ من قوله ويرد، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لم يجدوا حديثا في المسألة أخذوا بأقوال جماعة من الصحابة والتابعين، رجعوا إلى فهم الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام، وإلا أخذوا بالقواعد الشرعية ومقاصد الشريعة. وأشهر أئمة هذه المدرسة أهل الحديث الإمام مالك والشافعي وأحمد وسفيان الثوري وداود والبخاري وغيرهم. أما المدرسة الثانية فهي مدرسة أهل الرأي، المراد بأهل الرأي الذين أكثروا من استعمال الرأي والقياس في بيان الأحكام الشرعية، ربما يقدمون القياس على أخبار الآحاد على الأحاديث الصحيحة، توسعوا في الرأي لم يعتنوا بتحصيل الأحاديث، بل فرقوا بين السنة المتواترة والآحاد، عارضوا كثيرا من النصوص بالرأي والقياس. ذكر أقوالهم الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في المجلد الأول، ورد عليهم من أراد يرجع. أشهر أصحاب الرأي هم أهل العراق كأبي حنيفة رحمه الله وأصحابه محمد بن الحسن وأبي يوسف وزفر وغيرهم، كذلك من أصحاب المذاهب الفقهية الأخرى من كان من أصحاب مدرسة أهل الرأي. هذا تاريخ لا بد لطالب العلم أن يعرفه، لا يعني ذلك أنه لم يكن من أصحاب هذه المذاهب من هو على طريقة أهل الحديث، بل هناك كثير من المحققين ممن انتسب لهذه المذاهب هو على طريقة أهل الحديث، كالزيلعي وابن الهمام من الحنفية، والخطيب والبيهقي من الشافعية، وابن عبد البر وأبي بكر بن العربي وغيرهم من المالكية، وهكذا من الحنابلة. قال الشوكاني رحمه الله: إن الصحابة لم يكن في زمانهم وعصرهم مذهب لرجل معين، إنما كانوا يرجعون في النوازل إلى الكتاب والسنة، كذلك تابعوهم يرجعون إلى الكتاب والسنة، فإذا لم يجدوا نظروا فيما أجمع عليه الصحابة، فإن لم يجدوا اجتهدوا. ثم كان القرن الثاني والثالث، وكان فيهما أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وكانوا على منهج من مضى، هذا كلام شوكاني، وكانوا على منهج من مضى، ولم يكن في عصرهم مذهب يتدارسونه. ثم قال: إن هذه المذاهب إنما أحدثها عوام مقلدة لأنفسهم من دون أن يأذن بها إمام من الأئمة. كلام الشوكاني في قول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد. نشأت هذه المذاهب في القرن الرابع مثل ما ذكرنا. ليس كل ما في المذهب يجوز أن ينسب لإمام المذهب، ليس قولهم المذهب كذا معناه قول الإمام مثلا، فقد يكون العمدة في المذهب قول الإمام، وقد يكون نسب إليه قياسا على قوله هو منسوب للإمام، وقد يكون هذا القول قول صاحب الإمام أو تلميذ الإمام من أصحاب إمام المذهب أو تلامذته، أو قاله أحد علماء المذهب أو جمع منهم، قاله أحد علماء المذهب أو جمع منهم أو غير ذلك. فلذلك يجد مقلدو المذاهب صعوبة ومشقة في الصحيح من المذهب. قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: اعلم أن كتب المذهب فيها اختلاف شديد بين الأصحاب. هو إمام من أئمة الشافعية الإمام النووي معروف، وله كتاب المجموع شرح المهذب. قال في هذا الكتاب: اعلم أن كتب المذهب، يقصد المذهب الشافعي، فيها اختلاف شديد بين الأصحاب، بحيث لا يحصل للمطالع وثوق بكون ما قاله مصنف منهم هو المذهب. ثم قال: وقد يجزم نحو 10 من المصنفين من علماء المذهب بشيء وهو شاذ بالنسبة إلى الراجح في المذهب، ومخالف لما عليه جمهور المذهب، ربما خالف نص كلام الشافعي أو نصوصا له. هذه فقط إشارات من كلام أهل العلم. أدى اختلافهم إلى تشتت أصحاب المذهب الواحد وإلى تفرقهم، فمنهم من يأخذ بقول الإمام، ومنهم من يأخذ بقول المعتمد، ومنهم من يأخذ بقول الجمهور في المذهب، ومنهم من يأخذ برخص الفقهاء. رغم ذلك قد نبغ في كل مذهب جملة من أهل العلم والتحقيق الذين رجحوا المسائل في المذهب بما دل عليه الدليل الشرعي. قال ابن القيم رحمه الله: علمنا أن المتأخرين قد نسبوا إلى الأئمة مذاهب، وألزموا الناس بالتقيد التام بالمذاهب، والأئمة براء من كل ذلك، فلم يدعوا مذاهب، ولم يفرضوا على الناس أن يتقيدوا بأقوالهم واجتهاداتهم، حتى قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعية ولا الأوزاعية ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا. هذا كلام ابن القيم في إعلام الموقعين في المجلد الثاني. بعد التتبع والاستقراء لكلام أئمة الإسلام. وجد العلماء أن أقوال الأئمة واجتهاداتهم تقوم على ثلاثة أركان، هذه لابد أن يعيها كل مسلم ولابد أن يعرفها كل طالب علم بالتتبع واستقراء والبحث في كلام أئمة الإسلام، الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي والثوري والأوزاعي وغيرهم، بالتتبع والاستقراء. العلماء وجدوا أن أقوال هؤلاء الأئمة تقوم على ثلاثة أركان: صحة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا خالفت أقوالهم قول النبي صلى الله عليه وسلم رددنا أقوالهم وأخذنا بالحديث، هكذا علمونا. إذا صح الحديث في مسألة ما بخلاف ما قالوا رجعوا عما قالوه في حياتهم وبعد موتهم، والأمثلة كثيرة جدا مما صح عن هؤلاء الأئمة يجتهدون، يترجح عندهم قول يذكرون الحكم الشرعي فيقال لهم لكن هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتركون أقوالهم ويأخذوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأركان التي وجدت من كلام أئمة الإسلام، الرجوع إلى صحة الحديث ثم التراجع عن اجتهاداتهم إذا جاءهم الحديث الصحيح، هذا هو المنهج. من قام علمه من المسلمين ومن طلبة العلم قام علمه وتأسس على هذه الأركان وعمل بما ترجح عنده إذا سار على هذه الأركان فقد اتبعهم في طريق الاستقامة وسار على طريقة أئمة الإسلام في الفقه في الدين. يقول العز بن عبد السلام: من العجب أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعيف مذهب إمامه ومع ذلك يقلده، فسبحان الله ما أكثر من أعمى التقليد بصره. هذا كلام العز بن عبد السلام، توفي 660 للهجرة، في كتابه قواعد الأحكام. ويقول الإمام الذهبي رحمه الله: فالله تعالى ما أوجب عليهم تقليد إمامهم، فلهم أن يأخذوا أو يتركوا، كما قال الإمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، في مقدمة ميزان الاعتدال الذهبي. ويقول ابن عبد البر رحمه الله، توفي 463 للهجرة، يقول: يقال لمن قال بالتقليد: لما قلت به وخالفت السلف في ذلك؟ فإنهم لم يقلدوا، وما حجتك في تقليد بعض دون بعض وكلهم عالم، في جامع بيان العلم وفضله. ويقول ابن تيمية رحمه الله، توفي 728، إن الله لم يوجب على هذه الأمة طاعة أحد بعينه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأئمة الأربعة قد نهوا عن تقليدهم في كل ما يقولونه. وهكذا قال أئمة الإسلام: من تمسك بكل ما ثبت في السنة فهو متبع للأئمة جميعا، ومن ترك السنة الثابتة فهو عاص لهم ومخالف لأقوالهم. نأتي لمسألة مهمة يحتاجها طالب العلم، إذا درسنا بلوغ المرام نتعرض للخلاف بين أهل العلم، ونذكر الخلاف في كثير من المسائل في أبواب الفقه والمعاملات. فما هي أسباب اختلاف العلماء؟ لماذا اختلفوا؟ هذه مهمة جدا يحتاجها طالب العلم. أولا، الخلاف ثلاثة أقسام: خلاف مذموم محرم لا يجوز، وهو الاختلاف في أصول الدين وفي الأحكام القطعية من الدين، هذا الخلاف مردود يجب التحذير منه، الرجوع إلى الكتاب والسنة وإلى ما أجمع عليه أئمة الإسلام. النوع الثاني من الخلاف، الخلاف الشاذ والضعيف، وتأتينا أمثلة أثناء دراسة كتاب بلوغ المرام، أقوال شاذة تخالف الإجماع، تخالف الدليل، مسائل ظنية مثل تحليل نكاح المتعة، من الفقهاء من قال يجوز نكاح المتعة، هذا قول شاذ يخالف الحديث، يخالف ما كان عليه الصحابة وأئمة الإسلام. أو يجوز ربا الفضل، أيضا قول شاذ ضعيف. فلا يختلف في مثل هذه المسائل، وهكذا غيرها. الخلاف الثالث، الخلاف القوي السائخ، هذا الذي عليه أكثر المسائل التي ستأتي في درس بلوغ المرام. خلاف قوي سائغ جائز، لا إنكار فيه، لا تحذير منه أو من القائلين به، هذا خلاف مقبول. خلاف تتنازعه الأدلة الشرعية، كل له دليل، هذا له دليل وذاك له دليل من أئمة الإسلام ومن هذه الأقوال التي ستأتي في المسائل. خلاف قوي جائز، كل له دليل، مثل حكم الأضحية، هل هي واجبة ولا مستحبة؟ لكل واحد له دليل. قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة فيها خلاف، كل له دليل، خلاف قوي سائغ. قد يترجح هذا القول ثم يترجح القول الثاني في وقت ما بسبب تنازع الأدلة الشرعية. النوم ناقض للوضوء أم لا؟ مسألة فيها خلاف قوي بين أهل العلم، ستة أقوال فيها. خلاف قوي جائز، وهكذا تأتي أمثلة. محل الاعتكاف سبعة أقوال، أين يكون الاعتكاف؟ في المساجد الثلاثة أم كل مسجد جامع أم كل مسجد جماعة أم فقط في المسجد الحرام؟ سبعة أقوال مشهورة، خلاف قوي سائغ. صيام السبت للنافلة خلاف واضح مقبول، عدد ركعات صلاة الليل. لو أن جمهور أهل العلم والمذاهب على أن محل الاعتكاف كل مسجد جماعة وأن صيام السبت للنافلة جائز، ومنهم من قال إذا كان يوما قبله أو بعده، وهكذا ركعات صلاة الليل. المذاهب الأربعة وعمل السلف على جواز الزيادة، وهذا فعلهم على مر التاريخ. هذه مسائل فيها الخلاف قوي، لا إنكار فيها، لا تحذير منها، لا تحذير من المخالف. هذا القسم من الخلاف القوي السائغ هو المقصود الذي نريد أن نتكلم عنه. ما هي أسباب اختلاف العلماء في هذا الخلاف الجائز السائغ؟ لماذا اختلفوا؟ لماذا منهم من يقول أن الأضحية فرض واجب، ومنهم من يقول أنها سنة مؤكدة؟ لماذا اختلفوا؟ هم لا يريدون الخلاف، لكن هناك أسباب. أول سبب، أهم أسباب اختلاف العلماء، أول سبب عدم بلوغ الدليل للمخالف الذي أخطأ في حكمه، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في حديث الاستئذان ثلاثا، حديث في الصحيحين. جاء أبو موسى الأشعري وطرق الباب على عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين ثلاث مرات ثم انصرف، فخرج عمر رضي الله عنه ورأه، لماذا انصرفت؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف. هذا الحديث لم يعرفه عمر، لكن علمه أبو موسى الأشعري. فعمر خطأ أبا موسى لأنه لم يصله الدليل، عدم بلوغ الدليل المخالف. وهكذا أمثلة أخرى في عهد الصحابة وأئمة الإسلام، قد لا يبلغ الدليل للمخالف الذي أخطأ في حكمه. وهكذا مسائل كثيرة تأتينا أثناء دراسة كتاب بلوغ المرأة، أمثلة كثيرة على عدم بلوغ الدليل للمخالف. وهكذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعثمان وعلي بن أبي طالب، الخلفاء الراشدون، خابت عنهم بعض الأحاديث لأنهم لم يكونوا ملازمين دائما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذهبون ويسافرون ما يكون في نفس المجلس، والنبي صلى الله عليه وسلم كل أقواله وأفعاله وتقريراته أحاديث، فتغيب عنهم بعض الأحاديث، والأمثلة كثيرة. إذن عدم بلوغ الدليل للمخالف الذي أخطأ في حكمه، هذا سبب قوي جدا. تأتينا مسائل في الفقه ونجد أن فلان خالف وفلان قوله راجح لأنه عنده الدليل، عنده الدليل الصحيح، صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فترجح قوله فنعذر الأول لأنه قد لم يبلغه الدليل. هي بسبب ثاني بلغه الدليل لكن لم يصح عنده، بلغه الدليل لكن قبل 20-30 سنة نسي الدليل وأفتى بخلاف الدليل، روي عن هذا الدليل بسند إليه لكنه أفتى بخلافه، نسيه سنوات طويلة مرت، هذا سبب فأفتى بخلاف الدليل. وهذا حصل أيضا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه مع عمار بن ياسر. عمار يعرف أن الإنسان إذا فقد الماء يتطهر بالتيمم، يرفع الحدث بالتيمم، الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر، فعمار بن ياسر يعرف لكن نسي الدليل. فلما أجنب وهو في السفر عمار بن ياسر تمرغ في التراب، ظن أن التيمم هو التمرغ في التراب، فعمر رضي الله عنه علمه وذكره، وتذكر عمار بن ياسر، بلغه الدليل لكن نسيه. وهكذا في مسائل فقهية تأتينا أثناء الدراسة، يبلغ الدليل عند هذا الإمام لكن لم يصح عنده، جاءه بسند ضعيف، أما غيره جاء بشواهد ومتابعات فصار حديثا مقبولا احتج به، أما هذا وصله عن طريق واحد وهو بسند موضوع أو بسند ضعيف لم يأخذ به في الأحكام الشرعية، بلغه الدليل لكن لم يصح عنده. هذه أسباب علينا أن نتعلمها ويعرفها طالب العلم حتى يعذر هؤلاء العلماء ويعطيهم أيضا قدرهم، يعطيهم قدرهم من الاحترام والتقدير والتوقير والمكانة التي أعطاهم الله عز وجل، هذه المكانة العلماء ورثة الأنبياء. سبب ثالث من أسباب اختلاف العلماء، بلغه الدليل الصحيح لكنه لم يعلم بالناسخ. هذا دليل صحيح عنده آية قرآنية يستدل بها لكنها منسوخة، هو لم يعلم بالنسخ، عنده حديث صحيح، عنده حديث صحيح لكن ما علم بالحديث الذي نسخه، كما رأى ابن مسعود رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كبار علماء الصحابة، إلى أن مات كان إذا ركع وضع يديه بين ركبتيه إذا ركع، إلى أن مات، وهذا كان في بداية الإسلام، لكن هذا الحكم نسخ، وجاءت أحاديث كثيرة أن وضع اليدين على الركبتين لكنه لم يبلغه النسخ، وهذا ثابت عنه عن ابن مسعود وعن تلامذته إبراهيم النخعي وعلقمة، كلهم ماتوا وهم يضعون اليدين عنده بين الركبتين لأن هذا الحديث أول، لكن لم يعلم بالناسخ. أنا أتيكم بأمثلة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان هم لم يبلغهم فغيرهم من باب أولى من أئمة الإسلام، يبلغه الدليل لكن لم يعلم بالناسخ لهذا الحديث. وأمثلة تأتينا كثيرة، كثير من الأمثلة تأتي أثناء دراسة بلوغ المرام، تطبيق عملي. سبب رابع، بلغه الدليل وفهم منه خلاف المراد، فهم من هذا الدليل الصحيح الثابت عنده خلاف المراد، كما في حديث لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. هناك عندنا أدلة من القرآن والسنة أن الصلاة تصلى في وقتها، لا يجوز تفويت الصلاة عن وقتها، فمن بعض الصحابة فهم أنه لا يصلي، غربت الشمس وهو ما صلى العصر، وبعضهم لا، قال عندنا قول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن وقت صلاة العصر إلى غروب الشمس، والآن حان غروب الشمس فلابد أن صلى العصر. فمنهم من فهم خلاف المراد من الحديث ففوت صلاة العصر عن وقتها، فوت صلاة العصر عن وقتها، بلغه النص لكن فهم مراد خلاف المراد. وهكذا من الفقهاء من بلغه النص لكن فهما آخر خلاف المراد. كيف نعرف أن هذا هو المراد أو خلاف المراد؟ بالرجوع إلى الأدلة الأخرى التي توضح هذا النص، طرق الحديث نفسه، أو فهم الصحابة رضي الله عنهم لهذا الحديث لا يستغنى عنه. سبب خامس: اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالف فيه غيره، خالفه فيه غيره. حديث صحيح لكن هو يعتقد أنه حديث ضعيف بسبب اختلاف الجرح والتعديل. أحد الرواة اختلف فيهم، منهم من قال أنه ثقة، ومنهم من قال لا سيء الحفظ، من قال أنه ضعيف أو لين، جرح وتعديل اختلفوا في هذا. فمن وثق هذا الراوي قبل الحديث، ومن ضعف هذا الراوي ضعف الحديث لم يأخذ به. هذا سبب من أسباب اختلاف العلماء. أيضا سبب سادس: اختلاف الأئمة والعلماء في معرفة دلالات النصوص. ما الذي دل عليه ظاهر هذه الآية من قول الله عز وجل أو لامستم النساء؟ هل اللمس هنا المقصود به اللمس أو مقصود به الجماع؟ ماذا يدل هذا النص؟ هل يدل على أن لمس المرأة ينقض الوضوء أم لا يدل؟ اختلفوا، والاختلاف مشهور، اختلفوا في معرفة دلالة النص، دلالة النص، فهم معذورون على اجتهادهم، لكن لا يقبل قولهم إذا خالف الدليل الصريح أو خالف معرفة المراد من هذا الدليل. سبب سابع أيضا لاختلاف الأئمة والعلماء: اختلافهم في قواعد أصول الفقه. هناك قواعد لأصول الفقه، هذه القواعد تندرج تحتها مسائل من مسائل الفقه في العبادات وفي المعاملات، مثل قاعدة أصولية: الأصل في الأمر الوجوب. هذا عليها جمهور العلماء، غيرهم قال لا، الأصل في الأمر الاستحباب إلا إذا جاءت قرينة تدل على الوجوب، خلاف في القاعدة الأصولية أدى إلى الاختلاف في المسائل الاجتهادية. وهكذا الأصل في النهي إنه للتحريم أو للكراهة، في خلاف ليس فيه إجماع، فاختلفوا في مسائل الاجتهاد. إذا اختلافهم في قواعد أصول الفقه أدى إلى اختلافهم في المسائل الاجتهادية. سبب ثامن: اختلافهم في أوجه الترجيح بين النصوص التي ظاهرها التعارض. التعارض لا يمكن أن يكون بين آية وآية وآية وحديث وحديث وحديث، لا يمكن أن يكون تعارض تناقض، لا يمكن، لأن الله عز وجل يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن هو من عند الله، الكتاب والسنة من عند الله عز وجل، والسنة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه، وهو وحي يوحى، فلا يمكن يكون تعارض. لكن لعجز وقصور هذا العقل عند العالم المجتهد، لقصوره ولعجز هذا العقل لأنه لا يعلم كل شيء ولا يستطيع أن يحكم على كل شيء، هذا العقل هو مخلوق، لذلك لا يقدم على النصوص الشرعية، لا يقدم على الوحي، لا يعارض هذا العقل المخلوق بكلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن. فاختلفوا في أوجه الترجيح بين النصوص التي ظاهرها التعارض. هناك بعض الأدلة قد يظهر منها التعارض، قد يظهر منها التعارض، مثلا قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، ولما سئل عن مس الذكر قال إنما هو بضعة منك. فهذا الحديث قد يظهر منه، قد يفهم العالم أنه في تعارض، لكن هناك طرق للجمع بين الحديث، يرجع إلى طرق الحديث، يفهم من الحديث هل هو صحيح أو ضعيف، هذا وهذا يرجع إلى فهم العلماء، فهم الصحابة، وهكذا يرجع إلى أحاديث أخرى، أدلة أخرى للترجيح. هناك أوجه كثيرة للترجيح بين النصوص، هذه هي أوجه الترجيح في كتب أصول الفقه. من أسباب أيضا اختلاف أهل العلم اختلاف الرواية في ألفاظ الحديث. نفس الحديث يأتي بلفظ ويأتي أيضا لفظ آخر لنفس الحديث فيختلف أهل العلم، فكيف الآن نعرف ونجمع بين ألفاظ هذا الحديث؟ هناك طرق كثيرة يتعلمها طالب العلم إذا تدرج في طريق العلم الشرعي. سبب عاشر وأخير من أسباب اختلاف العلماء اختلافهم فيما يدل عليه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذا فعله صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب أو على الندب أو على الإباحة؟ اختلفوا، ولذلك اختلفوا في كثير من أفعاله صلى الله عليه وسلم. فمنهم من قال يجب هذا، قال أن الحكم الشرعي واجب لفعله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال أن هذا الفعل نفس الفعل مستحب لفعله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال نفس الشيء هو مباح لفعله صلى الله عليه وسلم. كلهم يستدلون بنفس الحديث بفعله صلى الله عليه وسلم، اختلفوا فيما يدل عليه فعله صلى الله عليه وسلم، لذلك اختلفوا. مثل حديث قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، هذا هل يدل على أن كل المناسك من الفرائض من الأركان من المستحبات أو فيها وفيها؟ يدل على أن فيها واجبات، فيها أركان من أركان الحج، فيها واجبات من واجبات الحج، وفيها أيضا مستحبات، وهذا معلوم من مناسك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من أقواله وأفعاله. اختلفوا أهل العلم، لذلك تجدونهم يختلفون في مسائل الحج، فمنهم يقول أن هذا ركن، ومنهم يقول أن هذا واجب، ومنهم يقول أنه مستحب مثل المبيت في منى وغيرها من مناسك الحج بسبب اختلافهم في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يحمل على الوجوب أو الندب أو الإباعة؟ هذه قواعد يحتاجها طالب العلم إذا أراد أن يدرس العلم الشرعي، مقدمات لدراسة الفقه الشرعي. طيب إذا حصل الخلاف، الآن اختلف العلماء، اختلف طلبة العلم في كثير من المسائل الاجتهادية في الخلاف المقبول الجائز، اختلفوا، فما هو المطلوب منهم؟ التأدب بأدب الخلاف. اختلف الأئمة في كثير مسائل، صحابة والتابعون اختلفوا، أئمة الإسلام اختلفوا في مسائل اجتهادية، لم ينجم عن هذا الاختلاف، أو هذا الاختلاف لم ينجم عن هوى أو شهوة أو رغبة في الخلاف، لا يريدون الخلاف، لا يريدون الخلاف، يصوبون المصيب ويستغفرون للمخطئ، يحسنون الظن بالجميع، لا يبدعون الناس ولا يضللون الناس بسبب مسائل اجتهادية. لابد من أدب الخلاف، الأدب يحتاجه المسلم ويحتاجه طالب العلم من باب أولى. التأدب بآداب الإسلام والتأدب بآداب أهل العلم، كتب الأدب كثيرة. قال الإمام مالك رحمه الله: كانت أمي تعممني وتقول لي اذهب إلى ربيعة فتعلم منه الأدب قبل العلم. شوف ينشأ الإمام وهو صغير، أمه تنشئه على هذا، تعممني عن تلبسه العمامة وهو صغير، الإمام مالك رحمه الله: اذهب إلى ربيعة، ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك، اذهب إلى ربيعة وتعلم منه الأدب قبل العلم. طالب علم لابد أن يعرف الأدب، يتعلم الأدب، كتب الأدب كثيرة، لابد أن يقرأ طالب العلم الأدب، لابد من مراعاة الأدب في مسائل الخلاف. الآداب التي ينبغي مراعاتها عند الاختلاف المقبول السائغ منها الإخلاص، الإخلاص قصد الحق في الاختلاف. إذا اختلفت مع صاحبك من طلبة العلم وتناظرت معه في مسألة المسائل، اقصد وجه الله عز وجل، اقصد طلب الحق، لا يكون اختلافك معه لغرض دنيوي أو تعصب لشيخ أو لمذهب أو لرأيك أو رغبة في العلو أو الانتصار على هذا الشخص، إنما يكون اختلافك معه لوجه الله تعالى، لمعرفة الحق واتباعه. قد يكون الحق عند صاحبك، خذ معه وتكلم معه، يذكر أدلته واذكر أدلتك. خلاف جائز سائغ مقبول، ولو ما اتفقتم كل تمسك برأيه، تبقى الأخوة الدينية والألفة والمحبة والدعاء بظهر الغيب، هكذا لابد أن يتربى طالب العلم ويتأدب بطلب العلم. أيضا من الآداب التي ينبغي مراعاتها عند الاختلاف تحاشي الخلاف، ابتعد عن الخلاف قدر ما تستطيع، ابعد عن الخلاف والاختلاف قدر الإمكان، ابتعد عن المراء والجدال الذي يؤدي إلى الشحناء بين المسلمين وبين طلبة العلم في المجالس وفي غيرها، جدال عقيم، كل يريد أن ينتصر لرأيه. لماذا؟ الجدال مذموم إذا كانت النية لغير الله عز وجل، لغير وجه الله عز وجل. من آداب الخلاف حسن الظن بالعلماء، حسن الظن بطلبة العلم، سلامة الصدر، رضا النفس عن المخالفين منهم. خالفك في مسائل اجتهادية الخلاف فيها سائغ ومقبول، هو يرى نقض الوضوء من أكل لحم الجزور وأنت لا ترى ذلك، اختلفت، كل معه رأيه، تبقى الأخوة. نبتعد عن الجدال، نحسن الظن بالعلماء وطلبة العلم، نسلم هذه الصدور، سلامة الصدر مهمة. من آداب الخلافة أيضا عدم التسرع بتخطئة المخالف إلا بعد بذل الجهد في البحث في مسائل الخلاف. أنت عندك الآن من سنوات أن هذا راجح عندك، طيب الآن خالفك طالب العلم الآخر، لا تتسرع، ارجع وابذل الجهد وابحث في المسألة أكثر، لا تتسرع بتخطئة المخالفين والطعن فيهم في المجالس وفي غيرها لأنهم خالفوك، واستحلال أعراضهم وغيبتهم لأجل أنهم خالفوك في بعض المسائل، هذا ليس من أدب الإسلام وليس من أدب طالب العلم. لو ذكرت ذلك أمام طلبتك ينتقل هذا المرض منك إليهم، فتنتشر الاختلافات والعداوات والبغضاء بين المسلمين وبين طلبة العلم. احذر يا طالب العلم، تأدب بآداب العلم، بآداب الإسلام، عدم التسرع بتخطئة المخالفين. من الآداب أيضا البعد عن مسائل الشغب والفتنة، وبخاصة بين صغار طلبة العلم، يدخلون في مسائل فيها شغب، فيها فتنة وافتراق ونشر البغضاء والعداوة بين الناس وبين طلبة العلم، هذا ليس من أداب الإسلام. طالب العلم مبتدئ يجب عليه أن يرجع إلى الكبار، كبار أهل العلم، ويسألهم ويتأدب بآداب الإسلام، لا يتكلم في مسائل الشغب والفتنة. حصلت فتنة بين اثنين من العلماء من أهل العلم، لماذا تدخل بينهما؟ من فوضك بالدخول؟ من أعطاك الحق في الدخول بين هذين العالمين والحكم بينهم؟ هناك قواعد وضوابط يعرفها العلماء وطلبة العلم الكبار للحكم بين الناس إذا اختلفوا، بين أهل العلم إذا اختلفوا. طالب العلم يجب عليه يبتعد عن مسائل الشغب والفتنة. الأدب السادس تجنب الألفاظ الجارحة، العبارات اللاذعة، الهمس واللمس والتعريض بالجهل مع المخالفين. فلان خالفك في مسألة لا تقول فلان جاهل، فلان خالف السنة، فلان حنبلي، فلان متعصب، هاي الفاظ جارحة لا ينبغي أن تصدر من طالب علم. تجنب هذه الألفاظ، تأدب بآداب الإسلام، لا تستخدم هذه العبارات اللاذعة في مسائل الخلاف المقبول الجائز، لا تستخدمها. آداب كثيرة نحتاجها، يرجع طالب العلم إلى كتب الأدب، يجد طالب العلم في كتب الأدب والأخلاق هذه الآداب. مما سبق في هذه المقدمة المهمة لي ولكم قبل البدء في كتاب بلوغ المرام من الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، علمنا منزلة الفقه في الدين، وأنه التفقه في الدين هو طريق الأنبياء، من يتفقه في دينه ويطلب العلم هو يحمل ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفنا أن من الفقه والعلم الشرعي ما هو فرض عليك يا مسلم، ومنه ما هو فرض كفاية، ومنه ما هو مستحب. عرفنا ما هي الركائز والأصول الأسس التي يسير عليها طالب العلم. نصائح ست ذكرناها لكم في هذه المقدمة، إرشادات ينبغي لطالب العلم أن يعمل بها. وعلمنا أيضا عن المذاهب وأصول هذه المذاهب ونشأة هذه المذاهب وتبقى هذه المذاهب وكتب المذاهب وعلماء المذاهب ورثوا لنا كنوزا من العلم لا يستغني عنها طالب العلم، عن هذه الكتب، كتب أئمة الإسلام وكتب المذاهب، نحتاجها جميعا. طالب العلم لا يهمل مثل هذه الكتب، لابد أن يقتنيها ويرجع إلى كلام أهل العلم ويرجح عند الاختلاف. إذا وصل إلى مرحلة متقدمة من العلم عنده الملكة والقدرة على الجمع بين الأدلة والترجيح. عرفنا أسباب اختلاف العلماء لنعذرهم ونترحم عليهم ونعطي علماءنا حقهم من التوقير والتقدير والترحم عليهم. هذا هو موقف المسلم، أن نتأدب بآداب الإسلام. فنكتفي بما ذكرناه من مقدمة لدراسة الفقه الإسلامي. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما ذكرنا وما نقلنا لكم، ونسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة واختلاف، ونسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا أيضا لما يحبه ويرضاه، ويحفظهم ويسددهم لما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين. ونسأله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الكتاب والسنة، ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.